أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في تتمة الكلام عن أحكام الطهارة والمياه. وكنا قد عرجنا على مسألتين. المسألة الأولى فيما يخص تعريف الطهارة، قلنا أن الطهارة في اصطلاح الفقهاء هي رفع الحدث وزوال الخبث. ثم عرجنا على أحكام المياه التي تحصل بها الطهارة، وذكرنا التقسيم الثلاثي الذي هو تقسيم الماء إلى طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، وطاهر غير مطهر لغيره لا يجوز به رفع الحدث، وإن كان الخلاف فيه أنه يمكن إزالة النجس به، وقلنا الصحيح أنه يجوز أن يزيل الخبث طالما زالت عين الخبث، عين النجاسة. والقسم الثالث هو الماء النجس. المسألة الثالثة، قال المصنف: الماء إذا خالطته نجاسة، هو المراد هنا الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي ريحه أو طعمه أو لونه، هو نجس بالإجماع. الإجماع أقوى الأدلة، إجماع أهل العلم على أن الماء إذا خالطته نجاسة فتغير أحد أوصافه، تغير ريحه أو تغير طعمه أو تغير لونه، فإنه حينئذ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، بل إنه يلحق النجاسة بالإنسان إذا خالط ثوب الإنسان مثلا، ولابد من إزالة هذا الماء النجس أثره على الثوب أو على البدن، سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا أو قليلا. ما حد الكثرة؟ حد الكثرة هو ما زاد عن القلتين، وقد قالوا القلتان توازي تقريبا أكثر من 90 لتر ماء، أكثر من 90 لتر ماء. يعني مثلا لو تصورنا حمام سباحة أو خزان مياه، وهذا كثير جدا، ماء كثير أكثر من 90 لتر، وكانت فيه نجاسة، إن غير طعمه أو لونه أو رائحته فإنه ماء نجس. إن غير طعمه أو لونه أو رائحته، سواء كان كثيرا أكثر من 90 لتر دول أو كان قليلا أقل منها، فإنه بالاتفاق هذا ماء لا يجوز أن يستخدم في رفع الحدث أو زوال الخبث. أما إن كان قليلا فإنه يتنجس ولا تحصل الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا معنى إذا لم يبلغ القلتين، قلتين البعض بيقول إن هم يصلوا إلى أكثر من ذلك، إلى 160 لتر، يعني فيها خلاف في تقدير هذه القلة. القلة قالوا 5 إرب، والإرب قالوا 93 صاع، وقالوا على هذا الاعتبار إنها 160.5 لتر، 160.5 لتر. يعني لو قلنا إن القلة الواحدة حوالي 80 لتر وإن القلتين حوالي 160 لتر، فإذا بلغ الماء هذا الحد 160 لتر فأكثر لم يحمل الخبث، يعني لم يتحمل النجاسة. كده مفهوم المخالفة، فإحنا عندنا طول الوقت هنقعد نقول شوية معاني أصولية. عندنا حاجة اسمها مفهوم الموافقة وحاجة اسمها مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. عندنا حاجة بنسميها المنطوق والمفهوم. يعني ايه المنطوق؟ الذي يفهم بمجرد النطق. منطوق أقيم الصلاة، وجوب إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، فهمت المعنى ده بمجرد نطقها، فهذا يسمى منطوق. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوقه ما يتنجس، لا ينجسه أي شيء إلا ما أتى الدليل، لكن الأصل في الماء الطهورية، ده اسمه منطوق. المفهوم بقى، المفهوم الذي يحتاج إلى شيء من إعمال العقل. فإذا كان قلتين لا يحمل الخبث، يبقى أقل من قلتين يحمل الخبث، يبقى ده اسمه مفهوم المخالفة، ويدخل في أسلوب الشرط وفي أسلوب الاستثناء. فمثلا إذا ذاكر التلميذ نجح. يبقى معنى كده إذا لم يذاكر في الغالب. وهناك ما يسمونه بمفهوم اللقب، وهذا العلماء يقولون بأنه لا يحتج به. يعني محمد رسول الله، هل معنى كده غير محمد غير رسول الله؟ لا، يبقى معناه ده يسموه مفهوم اللقب. هناك مفهوم العدد، وهذا ما تبادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو زاد على ذلك لكان فيه رحمة لهم، وبين ربنا له أن العدد لا مفهوم له. إذن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إذا بلغ الماء دون القلتين حمل الخبث. ومن هنا قالوا إذا كان الماء قليلا أقل من هذا فإنه ينجس. طب ينجس من غير تحقق؟ لا، الحديث العلماء أولوه على أي معنى. دلوقتي مشكلة النجاسات مشكلة بتثير الوساوس، بالذات بقى مثلا امرأة وعندها طفل صغير، وقد يكون مثلا تبول في مكان، ممكن يكون في كذا في حمام سباحة وحدث منه شيء من هذا، أي شيء ممكن يحصل، فتعب بقى المية دي تنجست، يبقى أنا دلوقتي كذا، نقعد في إشكالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الشك بأنه قال إذا كان الماء كثير جدا خلاص ما لا تبالي، لا تبالي إلا أن تتعين النجاسة، فهنا ينزح الماء وتنزح محل الإيه؟ ينزح محل النجاسة. إنما لم تتعين، الحق ده حصل كده، ده في الولد الصغير عمل كذا، طيب ماء كثير لا تبالي، عليك تتحقق. إزاي أتحقق؟ اللون اتغير، الرائحة اتغيرت، الطعم اتغير. إذا لم يكن كذلك يبقى أقطع هذا الشك باليقين بأن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا كان الماء ليس ماء راكدا وإنما ماء جاري زي ماء البئر وماء العين ونحو ذلك، ماء البحر وماء النهر، فهذا الماء الجاري أيضا إذا تعينت النجاسة بنزحها، إذا لم أتعين النجاسة يبقى خلاص هذا ماء كثير وجاري لا يبالي الإنسان. إيه المشكلة؟ أين محل نزاع العلماء؟ الماء بينقسم إلى بالكثرة والقلة قليل وكثير، وبالركود وبالجريان إلى راكد وجاري. التباديل والتوافيق بتقول إيه؟ عندنا قليل راكد وكثير راكد وقليل جاري وكثير جاري. طيب كثير جاري قليل جاري لا ينجسه شيء، إيه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة دي كانوا يلقون فيها القاذورات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فاستدل العلماء بذلك على أن الماء إذا كان جاريا فإنه لا يتنجس، لأنه بيطهر بعضه بعضا بإيه؟ بجريانه. مش احنا دلوقتي لما بنيجي نطهر مكان فبنجيب مية ونطهر بها المكان، ينتقل الماء من كونه راكد إلى كونه جاري، فإذا إذا كان قليل جاري، إذا كان كثير جاري فإنه لا يتنجس. طيب إذا كان كثير راكد، إذا كان كثير راكد يدخل في حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى عندنا 3 حالات ما بيدخلهاش مشكلة النجاسة فلا يتنجس. أين محل نزاع العلماء؟ في القليل الراكد، في القليل الراكد. وما الراجح؟ الراجح التحقق. هو يقول فإن كان قليلا فينجس، يعني على أغلب الظن، يعني لو جينا نرتب الأمور نتحقق قليل ودخلت فيه نجاسة، غيرت طعمه، غيرت رائحته، غيرت لونه، تحققنا. يجي واحد يقول مش عارف، نقول له يبقى ينجس، يبقى ينزل بعد التحقق. إذا لم يستطع التحقق هذا قليل وراكد يبقى تلحقه النجاسة، يبقى لقطع الوساوس حديث القلتين أتى لقطع هذه الوساوس. إذا كان قليلا راكدا نتحقق، استطعنا أن نحقق أنه تنجس، أنها تغيرت أحد أوصافه 3، فإذا يكون نجسا. إذا تحققنا فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فإن ذلك لا يتنجس. إذا كنا محل اشتباه يبقى حينئذ نقول ينجس على مفهوم حديث القلتين. إذن المسألة الثالثة، الماء إذا خلطته نجاسة، تكلمنا على الماء إذا تنجس والسمنة التقسيم الرباعية التي ذكرنا. مسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر، الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الشجر أو الصابون أو الأشنان. إيه الأشنان؟ حمض، يعني أقرب ما يكون إلى الصابون أو المواد التي تستخدم في تطهير الأيدي ونحو ذلك. يعني تقولوا دلوقتي ديتول مثلا، مثلا الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، نقطة نقطتين كده وما غلبش عليه، يعني إيه غلب عليه؟ غير أحد أوصافه الثلاثة. إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة يغلب عليه، يبقى بقت اسمها مية صابون، مش ماء وقعت فيه فقاعة من الصابون، بقت ماء صابون، بقى اسمها ماء مثلا فول، بقى اسمها ماء كذا من الخضروات، بقى اسمه ليمون أو ماء ليمون ونحو ذلك. إذا لم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم ألفاظ العموم، ألفاظ العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي فإنها من صيغ العموم، ولا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. لا فرق بين الماء الطهور اللي هو الماء اللي يطلق عليه لفظ ماء بمعنى عند الإطلاق مية، مية اللي بشربها، هذا الماء المطلق هو هو الماء الذي اختلط بطاهر فلم يغير شيئا من أوصافه الثلاثة. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وده فقه تغسيل الموتى، تغسل المرأة والرجل، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فقالوا فعلى هذا الاعتبار، فإذا كان استخدم لفظ الغسل وهو لفظ يفيد التطهر، وهذا من الأمور المعلومة في غسل الموتى أنه يغسل الميت كغسل الحي، فإذا كان كذلك فإذا فهذا ماء طهور لأنه إذا اختلط به لم يغير أحد أوصافه، وعلى ذلك الماء إذا خالطه طهور فإنه يستخدم ما لم يغلب عليه وما لم يغير أحد أوصافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص في مثل ذلك، إنما الكافور بيستخدم هو هو كعطر يعطر به جسد الميت ويعطر به أيضا كفنه. المسألة الخامسة، حكم استعمال الماء المستعمل، ماء تم التوضؤ به أو الاغتسال به، هل يجوز أن يستعمل؟ الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. يقول هنا المصنف أنه طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يعني طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. لماذا؟ قال ما دام أنه لم يتغير منه أحد أوصافه الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. ما الدليل؟ الدليل على طهورية الماء المستعمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فكانوا يتوضؤون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح ويغتسلون في الجفان وكلها من الآنية، ومثل هذا لا يسلم من رشاش أو رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، حندرسها دراسة مقارنة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال بأن الماء المستعمل نجس، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه نجس. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود وابن حبان بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فقالوا: هذا يسمى بدلالة الاقتران، فإذا جاء أمران ونهيان في نص واحد فحكمهما واحد. فكما أن البول في الماء الراكد ينجسه، فكذلك الاغتسال فيه. قالوا: فإذا الماء المستعمل نجس. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا: نهى عن الاغتسال في الماء الدائم مخافة أن يتنجس. واستدلوا أيضا بأن هذا ينافي الطهارة، لأن الطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، إذن تطهير الطاهر لا يعقل. إذن استدلوا بالنص، وهذا الكلام له محله من الأخذ والرد، لكن هذه أدلته. القول الثاني في المسألة أنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، وهذا رواية عن الإمام مالك، ورواية الثانية عن أبي حنيفة، وهذا مذهب الشافعي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة أنه طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي والليث ابن سعد. ما استدلوا؟ استدلوا أيضا بما استدل به الفريق الأول، لكن بتأويل آخر. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ووجه ذلك أن الماء يلاقي، بصوا بقى التحليل الفقهي ده، إن الماء يلاقي أول أجزاء الجسم فيرتفع عنه الحدث، فيكون الماء بذلك مستعملا فلا يرفع حدث الأجزاء الأخرى. الحديث فيه إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الراكد وهو جنب. طب ليه؟ في نهي عن استخدام هذا الماء. قال عشان إيه؟ عشان الواحد لما حينزل في هذا الماء هيغتسل منه، هيلاقي أول أجزاء الجسم، فهيحصل إيه؟ هيرتفع الحدث. المية دي بقت مستعملة ولا مش مستعملة؟ وهيستخدم تاني، هتبقى ماء مستعمل، إنه ماء دائم، ماء قليل بيستخدمه راكد، فخد جزء منه وبقي منه جزء، الجزء الآخر سيلاقي الماء المستعمل. واخدين بالكم؟ يعني خد شوية مية اغتسل بيها، والمية دي بعد كده كأنه في إناء، وقعت تاني في نفس الإناء. هو حمام سباحة، فهو نزل في الحمام، فأول ما نزل كان بقيت الماء في الأول خالص على أصله، بعد كده لما استخدم جزء منه في تطهير جسده المية دي بقت مية مستعملة. المية المستعملة دي النبي قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الأولين قالوا: يبقى أصلا تنجست، فيبقى ماء نجس. والتانيين قالوا: لا، ما تنجستش ولا حاجة، بس بقت مية لا تصلح لرفع الحدث، فبالتالي يبقى ماء طاهر بس. إذن هذا فيما يخص استدلال الشافعية ومن معهم ممن يقول. واستدلوا بفتوى لعلي بن أبي طالب ولعبد الله بن عباس في مسافر معه ماء يحتاج إليه لشربه، قال: يتيمم ويمسك الماء لعطشه. دلوقتي سيدنا علي وسيدنا ابن عباس اتسألوا: لو واحد مسافر معاه زمزمية مية وحيحتاجها يشرب منها، قالوا إن هو يتيمم ويمسك الماء لعطشه. لو كان الماء المستعمل طهور كان يتوضى منه ويبقى يستخدمه، ينفع؟ مش ماء طهور يشربه بعد ما يتوضأ منه. فلو كان لا يتغير لأمر بالتوضؤ في إناء ثم الإمساك للشرب. قالوا أيضا من الأدلة جريان العادة، لأن الماء المستعمل يصب في الحضر والسفر مع عزته في السفر، ولم يكونوا يجمعونه ليستعملوه، كانوا بيسبوه، يعني اللي يتوضى منه ما كانش بعد كده، يعني كانوا بيقولوا: يلا يا جماعة نحط بقى آنية كبيرة وكله يتوضى ويستخدم من تاني، فلم يكونوا يستعملوا ذلك. قالوا: زوال اسم الماء عنه، لأنه بقى اسمه ماء وضوء أو ماء غسل، فما بقاش ماء مطلق. فهذا جملة استدلالته. القول الذي رجحناه وهو القول الثالث في المسألة أنه طاهر ومطهر. أولا، هذا القول قال به علي بن أبي طالب. علي نفسه يقول بأنه طهور مع الفتوى الأخرى، وده حيبين لنا الأمر. وقال به ابن عمر رضي الله عنهما وأبو أمامة وعطاء بن أبي رباح ومكحول والحسن البصري، يعني أسامي كثيرة، والنخعي والزهري وأبو ثور، وهو المشهور من مذهب المالكية. هذا مذهب المالكية، ورواية عن الشافعية لكن ليست الأشهر. مذهب الشافعية إنه طاهر، ورواية عن الإمام أحمد، لأنه مذهب الحنابلة إنه برضو طاهر، ومذهب الأحناف قلنا في البداية روايتين عن الإمام أبي حنيفة اللي بيقول طاهر وبيقول نجس، وأبو يوسف بيقول إنه نجس. يبقى دي الأئمة الأربعة. لو سئلتم ما قول الأئمة الأربعة في مسألة الماء المستعمل، قول أبي حنيفة وأبو يوسف على قول بالنجاسة، قول المالكية على قول بأنه طهور، قول الشافعية طاهر، قول الحنابلة طاهر. يبقى احنا رجحنا قول المالكية في هذه المسألة. هذه المسألة استدلوا فيها بعدة أدلة. أول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. على طول تفكري تفكير فقهي، ده النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا تخصيص بغير مخصص. يعني الأصل أن الأمر في حق النبي أمر في حق أمته، إلا أن يرد دليل بالتخصيص. زي إيه؟ زي الزواج بأكثر من أربعة نسوة، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق الأمة فالله تبارك وتعالى قال بأنه مثنى وثلاثة ورباع، فورد الدليل بالتخصيص. أدلة الذين يقولون بأن الماء المستعمل طاهر مطهر: أولا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس، وهذا الصنيع من البخاري رحمه الله يدل على اختياره لذلك، لأنه قال باب استعمال فضل وضوء الناس. وساق حديث أبي جحيفة أنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. قال الحافظ ابن حجر يأخذون من فضل وضوئه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكون تناول ما سال من أعضاء وضوئه، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل، مع أن الحافظ ابن حجر شافعي، ونحن قلنا أن الشافعية يرون أن الماء المستعمل طاهر. واستدلوا كذلك بالحديث الذي رواه البخاري في كتاب الوضوء أيضا باب استعمال فضل وضوء الناس، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال له ولبلال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل هذا الماء، ونحن قلنا أن لا دليل على التخصيص ولا الخصوصية في ذلك، أن الماء طهور. وأيضا روى البخاري في نفس الموضع من حديث المسور ابن مخرمة أنه قال إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. في الأحاديث هذه الثلاثة دلالة على طهورية الماء المستعمل، وقلنا أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. أيضا روى أبو داود في كتاب الطهارة باب الماء لا يجنب، والترمذي في جامعه في باب الرخصة في فضل طهور المرأة، وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، أي قصعة إناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. ومن حديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، فهذا دليل واضح على طهورية الماء المستعمل. وكان جرير بن عبد الله يأمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، وقالوا الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فبقي على أصله، بقي على طهوريته. هذا هو القول الأرجح في المسألة، والذي جعلنا نرجحه أن الماء طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا ينقله عن هذا الأصل إلا ناقل صحيح. إيه اللي خلينا نقول أنه هو طاهر وقد لاقى طاهرا وليس قد تغير شيئا من لونه أو طعمه أو رائحته كما بينا تغيرا يغيره عن مسماه؟ فإذا الأصل البقاء على ما كان. لكن كيف الجواب على أدلة من قال أنه نجس باستدلالهم بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وأيضا الرد على الذين قالوا بطهارته وليس طهوريته؟ أولا، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حمله العلماء على التنزيه وليس على الحرمة، حمله العلماء على التنزيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، قالوا تنزها. وعلى ذلك يجاب عن من استدل من الفريقين بهذا الحديث. مسألة إنه السلف كانوا يمسكون عن استعمال الماء المستعمل، قالوا أيضا تعففا وتنزها. الفقه شيء، وموضوع إنه تعافوا الأنفس أو نحو ذلك شيء آخر. أما عدم جمع السلف للماء المستعمل فقالوا ذلك لتعذر الجمع، أو لأنه كان يفنى بالاستعمال، كانوا في أرض صحراء فيستخدم الماء، فكان ليست عندهم هذه الأدوات، وكان غالبا ما يفنى باستعماله. قالوا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما حكاية أنه اسمه ماء غسل ولا ماء وضوء، فقالوا هذا من العجيب، لأن الاسم لا يتغير بهذه النسبة، لأنه ماء البحر وماء العين وماء الصنبور، ما هو كلها مية. أما استدلالهم بأن الذي معه ماء يكفي بعض طهارته، لم يفتوه بأن يغسل بعضه بعض الأعضاء ثم يجمع الثاني، قالوا له أن أنت اغتسل به أو توضأ به وبعدين اشربه. فالجواب أن الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والشريعة بنيت على رفع الحرج، فهذا أمر يشق على الناس، فلذلك لم يأمروا به. هذا الذي ذكرنا هو ما رجحه ابن رشد وابن العربي، ابن العربي المالكي، ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وظاهر كلام الإمام البخاري. طبعا اختيار ابن رشد في بداية المجتهد، واختيار أبي بكر ابن العربي يراجع في أحكام القرآن له، واختيار القرطبي يراجع في تفسير القرطبي، طبعا الثلاثة مالكية، والثلاثة مالكية احنا قلنا ان ده اختيار المالكية اصلا، انما الذي يكون محل اعتبار واهتمام ان هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حنبلي، وقول الحنابلة أو ظاهر مذهبهم القول بالطهارة، لكنه اعتمد على رواية الإمام أحمد القائلة بأنه طهور. وقلنا هذا أيضا ظاهر صنيع الإمام البخاري كما بينا في ترجمته لهذا الباب في صحيحه، وهو اختيار الإمام ابن حبان أبو حاتم ابن حبان مع قول المالكية في المسألة. أنا بس حبيت إن احنا ناخد مسألة كل شوية كده نتوسع فيها عشان نتعلم إزاي تبقى عندنا ملكة فقهية، نفكر شوف العلماء بتقول إيه وبتختلف ليه وبنرجح في ضوء إيه وهكذا. المسألة السادسة، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. ما معنى السؤر الذي هو جمعه آثار؟ السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، السؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. فالآدمي طاهر وسؤره طاهر، ما بقي من الماء بعد أن شرب منه فإنه طاهر، لكن إن شربت هرة أو شرب كلب أو خنزير أو حمار أهلي ونحو ذلك من السباع ونحوه، ما حكم استخدام هذا الماء الذي شرب منه؟ ما بقي من هذا الماء بعد أن شرب منه الآدمي أو بهيمة من بهيمة الأنعام؟ الآدمي سؤره طاهر سواء كان مسلم أو كافر، وكذلك كان جنبا أو كانت امرأة حائض أو نفساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: المؤمن لا ينجس. وعن أمنا عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، وهذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لها: ائتني بشيء وهي حائض من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول: أحيضتك في يدك؟ فإذا الحيض على هذا الاعتبار لا تتنجس المرأة به، إنما دم الحيض نجس، لكن المرأة لا تنجس بذلك. وكذا الجنب هو الآن على حدث، ولكن لا يعني ذلك أنه نجس. حتى وصف الكفار بالنجاسة العلماء قالوا أنه حمل على النجاسة المعنوية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هذا على اعتبار النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. من النجاسات المعنوية قال الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولا شك أن لعب الميسر لا يتنجس الإنسان بأنه يمسك كوتشينة يعني، ولا أنه يمسك دومنة، ولا أنه يلعب لعبة من ألعاب الميسر، فبالتالي هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. إذن مسائل: إذا شربت بقرة أو جاموس أو ماعز أو خروف أو نحو ذلك مما يؤكل لحمه، هل يصح التوضؤ من سؤر هذا الماء؟ نعم يصح. أما التنزه فأمر آخر، أنا بقى بتنزه يعني أن أنا أتوضأ من حاجة زي كده، دي موضوع تاني، لكن أنا بتكلم هل يجوز؟ نعم يجوز بالإجماع، يكون الجواب يعني إذا سئلتم هكذا: ماء شربت منه ماعز، هل يجوز التوضؤ بسؤره؟ نعم بالإجماع. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع، الأسد، الفهد، نحوه، حتى من الطير النسور والصقور والسباع والحمر وغيرها، فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. الصحيح إذن في المسألة قولان، فالبعض يرى أن سؤر هذه الحيوانات إنه غير جائز، بل عند الأحناف تفصيل في هذه المسألة، الأحناف يفرقون بين مثلا سؤر الهرة وسؤر غيرها، فيقولون إن سؤر الهرة طاهر مكروه، يقولون نحو هذا، وعندهم تفصيل في هذه المسألة، لكن العلماء استثنوا الكلب والخنزير فهو يحرم لأنه نجس، لأن لعاب الكلب نجس والخنزير كله نجس. إذن يبقى تحقيق المسألة كالتالي: الآدمي وما يؤكل لحمه هذا بالإجماع على طهارته، السباع كالأسد والفهد ونحوها الذئاب وغير ذلك، والحمر الصحيح أن سؤرها طاهر، وإذا كان الماء كثيرا فذلك يرفع كثيرا من الخلاف في المسألة. أما إذا كان قليلا وتغير بسبب شربها منه فقالوا إنه ينجس حينئذ. إذن إذا كان ماء كثير ولم يتغير فهذا عندهم طاهر، وإذا كان قليل وتغير نرجع إلى الأحاديث التي فيها بيان النجاسة كحديث القلتين مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فعلى ذلك لا يتنجس إذا كان ماء كثير. الهرة بقى إشمعنا بالذات اختصوها القطة إشمعنا؟ قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة وقد شربت من الإناء فقال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إذن طاهر. هم التانيين قالوا ليه؟ قال لك تنزها، يعني اللي بيقولوا بيكره قالوا تنزها، إنما حكمه في الأساس طاهر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء. قال ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، وهذه قاعدة من قواعد رفع الحرج في الإسلام، إن دايما هيجي معنا القاعدة دي، قاعدة فقهية بتقول إذا كان الشيء يشق التحرز منه فهو في منزلة العفو. إذا كان شيء يشق التحرز منه، يعني إيه يشق التحرز منه؟ يعني امرأة عندها طفل صغير وهو بطبيعة الحال يحتاج إلى هذه الحفاضات ونحوها، وهو كثيرا ما يحدث منه أن شيء من النجاسة، ويشق التحرز في مسألة أن تتتبع في كل مكان في البيت لعله أصابها نجاسة، فيشق التحرز عن ذلك. يعني هي حطت له حفاضة بعدين الحفاضة سربت مثلا، أو غفلت شيئا ما فأصاب نجاسة من الولد مكانا في البيت، فتتبعت مكان النجاسة وبعد ذلك طهرت المكان الذي غلب على ظنها ذلك، بعدين الشيطان وسوس لها، طب ما ممكن يكون دخل الصالة، طب ما ممكن يكون دخل في الأوضة الفلانية، طب ما ممكن كده السجارة دي يكون أصابتها نقطة بول، طب ما ممكن هذا يشق التحرز عنه. فإذا كان يشق التحرز عنه فإنه في منزلة عفو الله. فلو قلنا بنجاسة سؤر الهرة ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وما جعل ربنا علينا في الدين من حرج، فهي مرفوعة عن هذه الأمة. أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ، أي شرب منه، الكلب بلسانه. وعلى هذا استدل العلماء بأن لعاب الكلب هو النجس، أما جسم الكلب فليس بنجس. ولذلك الذين عندهم بعض الكلاب للحراسة فإنه ينبغي أن يضعوا على فم الكلب شيئا حتى لا يصيب لعابه مكانا من الأماكن فيتنجس أو يصيب ثوبا من الثوب، ينبغي أن يوضع هذه الكمامات أو نحوها. فإن كان هذا مما يشق التحرز منه ولا يصلح مثل ذلك، نرجع إلى قاعدة يشق التحرز منه. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، والصحيح أن كل الخنزير نجس، جسده ولعابه وكذا من الأمور، قال الله جل وعلا: فإنه رجس، فإنه رجس. تتم لبعض الأمور التي هي متعلقة بهذا الباب، هناك بعض المسائل سأعرج سريعا عليها كحاشية على هذا الباب. هناك مسألة من المسائل، وإن كانت من المسائل التي لم يعد لها ذكر في الحال، أو هذه مسائل من المسائل التي كما يقولون قتلت بحثا، مسألة فضل طهور المرأة. هل يجوز إذا توضأت امرأة بماء أن يتوضأ الرجل منه؟ نعم، لكن عندنا في ذلك حديث، هذا الحديث هو الذي جعلنا نذكر هذه المسألة. اختلف أهل العلم على قولين في مسألة تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، فمن قائل بعدم الجواز، ومن ذلك ما نسب لعبد الله بن سرجس وكذلك قول لابن عمر، وخصه بالمرأة الحائض والجنوب، إذا كانت امرأة حائض تغتسل من حيضتها أو من جنابة قال بمثل ذلك، وذكر ذلك عن أم المؤمنين جويرية، وقول عند الحسن البصري، وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. هذا الحديث فيه نظر في بعض الأمور، نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. هذا الحديث أولا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان، وضعفه البخاري والنووي، ولكن صححه ابن حبان، وحسنه الترمذي وصححه ابن حجر، وقال في الفتح لم أقف لمن أعله على حجة قوية. والمسألة يعني كما ترون الحديث اختلف في تصحيح وتضعيفه، الشيخ الألباني ذهب إلى القول بتصحيحه موافقا لابن حبان والترمذي وابن حجر في ذلك. هذه المسألة من حيث التخريج الحديث. واستدلوا أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن سرجس القائل بهذه المسألة أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل، كمان المرأة نفس الشيء. وأيضا أن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. لكن ذهب عمر رضي الله عنه وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعكرمة وعطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري، وهو قول المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد بأن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة والعكس. ما الدليل؟ أولا هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب. الحديث لما اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة لسه أوردناه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت إني كنت جنبا، فهذا فيه رد على قول ابن عمر الذي خص المرأة إذا كانت جنبا أو حائضة. الحديث هذا صريح في المسألة، قال إن الماء لا يجنب، وهذا كما قلت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم وابن خزيمة وغيرهم. وأيضا قول أمنا عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، وقولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فإذا كان يغتسلان من إناء واحد فكلاهما مستعمل للفضل الآخر، مش كده؟ يبقى ده هيأخذ من مائها وهي تأخذ من ماء الماء الذي استخدمه والماء الذي استخدمته، يبقى ده فضل غسله وهي فضل غسلها. إذن المسألة على هذا الاعتبار وبهذه الأحاديث والآثار يصح التوضؤ بفضل وضوء المرأة والعكس صحيح. مسألة ثانية حاشية على هذا الباب، حكم الوضوء من ماء زمزم، هل يجوز التوضؤ من ماء زمزم على اعتبار أن زمزم لها يعني شرف؟ فهل يجوز التوضؤ بماء زمزم؟ نعم، لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث عند الحنابلة، قالوا تعظيما له، لكن لا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم، سجل يعني دلو كبير، فشرب منه وتوضأ، فيجوز التوضؤ بماء زمزم والاغتسال منه. الحاشية الثالثة حكم الوضوء بالماء المسخن، طبعا كده يبقى هيدخل فيه الماء المسخن بقى عن طريق السخانات، هل يجوز بذلك؟ قال بعض أهل العلم يكره الوضوء به، والقول الثاني قالوا يجوز الوضوء به بلا كراهة. الذين قالوا بأنه يكره الوضوء بالماء المسخن نسب ذلك لمجاهد، وقال إنه المية لما تبقى شديدة الحرارة هذا يمنع كمال الطهارة، إذن هو ما بيتكلمش على أي نوع من التسخين، بيتكلم على شديد الحرارة. وقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إذن يغتسل بماء ساخن في وقت الشتاء يبقى ما تحقق معنى إسباغ الوضوء على المكاره، قال وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فقالوا إسباغ الوضوء على المكاره يكون بإتمام الوضوء بالماء البارد في اليوم الشديد البرد. إنما بطبيعة الحال القول ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه يجوز التطهر بالماء المسخن، هذا قول عمر وابنه وقول ابن عباس وقول أنس، وهو قول الشافعي وغيرهم من أهل العلم الذين رخصوا في ذلك، وقالوا أن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ بالماء الحميم أي الماء الساخن، وكان ابن عمر يصنع ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان والدارقطني والذهبي والألباني، قال الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فإذا وجد الماء سواء كان مسخنا أو غير مسخن فليمسه بشرته فإنه خير. وذكروا أن أنس بن مالك كان يسخن الماء في الشتاء ثم يغتسل به يوم الجمعة، فهذه الأدلة قاضية بطهارة جميع الماء، وبذلك الماء المسخن جائز الاستخدام بلا كراهة. طب الماء المشمس اللي هو زي ماء الخزانات، الشمس تضربه فيه، فهل يجوز استخدامه؟ أيضا فيها قولان. القول الأول نسب للإمام الشافعي الكراهة، الإمام الشافعي، وهذه من المسائل التي يقال عنها من المسائل الشاذة في الفقه الشافعي، إنه رأى أن الماء المسخن بالشمس، روى في ذلك حديثا شديد الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة وقد سخنت ماء في الشمس، فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. هذا حديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. ورواية أخرى حديث عن أنس لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي من البرص، أيضا رواه العقيلي في الضعفاء بإسناد واهن جدا. وأيضا ذكروا ذلك عن عمر أنه كان يقول أن الماء المشمس يورث البرص، وهذا رواه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن بإسناد ضعيف جدا. طبعا المسألة كده تردد خلاص، طالما كل ما ورد فيها أدلة ضعيفة فعلى ذلك قول الأئمة، وعزى ذلك الإمام النووي لجمهور أهل العلم، الإمام النووي شافعي لكن في المجموع لما ناقش هذه المسألة عزى القول إلى جمهور أهل العلم، وهو قول المالكية والأحناف وقول الحنابلة وقول الظاهرية، إلى أن الماء المشمس، الماء اللي بتضرب فيه الشمس ويسخن بالشمس، فهذا ماء يجوز استخدامه ولا حرج فيه. هذه بعض المسائل كنا لابد من أن نعرج عليها حتى إذا رأيتمها في بعض كتب الفقه تكونوا قد ألممتم بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.